بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصوم من صحيح سنن أبي داود، ولا نزال في الباب 39، وهو باب من أكل ناسيا. وساق أبو داود رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه جاء رجل، وإنما فيه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وظاهره أنه لا قضاء عليه، على القاعدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فهذا ناسي لم يؤاخذ على فعله من أجل النسيان، ولكن إذا ذكر والإناء في فيه أو الماء في فيه فلا يبلع ما في الفم، وإنما ما كان في الفم طعام أو شراب عند التذكر بصيامه يخرجه، وما قد ابتلعه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا من احتجم ناسيا أو قاء ناسيا بصيامه كل على هذا. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا من جامع ناسيا، لكن كما عرفتم إذا تذكر يلزم، فإذا تذكر محجوب يتوقف على الحجامة. علمنا الله أن نقول: لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. والمحتال: الله يعلم حيلة. إذا كان يدعي أنه ناسي وليس كذلك، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على جميع عباده. فهذا لفظه عند أبي داود كما سمعتم. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك. ولم يذكر له القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هي القاعدة عند أهل العلم. فلو كان عليه القضاء لأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر المجامع في نهار رمضان، أي المجامع الباكر بصيامه، قال واقض يوما آخر، رواه أبو داود. فأمره بالكفارة وأمره بالقضاء وأمره بالاستغفار لأنه متعمد. الباب الأربعون، قال أبو داود رحمه الله: باب تأخير قضاء رمضان. وساق بسنده إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه صحابي وهو تابعي، أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. متفق عليه. فقول أبي داود باب تأخير قضاء رمضان يعني جواز ذلك، وأما الأفضل فهو أن يبادر بالقضاء. من كان عليه قضاء من رمضان بالعذر الشرعي فإن الأفضل أن يبادر به بعد العيد، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. والإنسان لا يظلم نفسه، الأفضل أن يبادر بالقضاء، لكن يجوز أن يؤخر إلى شعبان، يعني آخر موعد للقضاء هو شهر شعبان، لأنه إذا لم يقضي في شعبان ما عليه من رمضان الأول وأخر بدون عذر يلزمه مع القضاء الكفارة، يقضي بعد العيد وعن كل يوم يكفر إطعام عشر، إطعام مسكين كيلو ونصف كل واحد مع القضاء. أما إذا كان التأخير بالعذر فعليه القضاء فقط. والباب الحادي والأربعون: باب لمن مات وعليه صيام، أي فما الحكم؟ هل يقضى عنه أم لا؟ وساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحد شيوخ أبي داود. لكن الراجح أنه عام، يشمل كل صوم واجب على الميت من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. والحديث متفق عليه. من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليصم عنه وليه، وهل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ لو ينظر في كلام أهل العلم فتوى اللجنة الدائمة أنه في الاستحباب، ثم ساق بسنده أيضا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، هذا موقوف على ابن عباس أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. والراجح كما عرفتم العمل بالحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولم يقل أطعم، وإنما قال صام ويقضى عنه ما كان من رمضان، يقضى عنه على أنه من رمضان، وما كان كفارة فيقضى عنه على أنه كفارة، وما كان نذر يقضى عنه على أنه نذر. وقضاء النذر مطلقا وقضاء الكفارة كذلك مطلقا، وأما قضاء ما عليه من رمضان فإنه مشروط بشرط، وهو إذا أمكنه القضاء ولم يقضي. إذا أمكنه القضاء ولم يقضي فيقضى عنه، وأما إذا اتصل به المرض حتى مات فمعناه أنه لم يمكنه القضاء فليس عليه قضاء. وهذا عليه الإجماع، والباب الثاني والأربعون باب الصوم في السفر، أي ما حكمه، هل يجوز أم لا. فيذكر الباب ثم يذكر الحديث والذي هو الحجة لذلك. وساق لسانه إلى عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. متفق عليه. حمزة الأسلمي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسرد الصوم، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر عليه الصيام، فهو كثير الصيام في الحضر والسفر، ولكن أشكل عليه الصوم في السفر، فلهذا سأل قال: أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، يعني لك الخيار. سواء كان الصوم نافلة فلك الخيار، أو كان فريضة من رمضان في شهر رمضان أو قضاء عنه فلك الخيار، إلا ما كان من الصوم الذي يشترط فيه التثابت من صيام شهرين متتابعين، كفارة على من جامع في نهار رمضان أو ظاهر زوجته أو قتل خطأ وكان عاجزا عن حفظ رقبة، فإن هذا ليس له خيار إذا كان في السفر يتابع. وهذا قول لبعض أهل العلم، وأنه لا يرخص له في الفطر إلا إذا كان مريضا أو المرأة في حيض أو نفاس، فإذا زال العذر تابع وقضى ما فاته، قضى ما أفطر ما دلاله. الحديث كما سمعت متفق عليه. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. وهو كذلك صوم رمضان في السفر، إن شاء المسافر صام، وإن شاء أفطر عليه القضاء من أيام أخرى. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الصوم أم القضاء، الصوم أم الفطر، أي في السفر لمن كان مسافر في رمضان. ورجح بعضهم أن الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ساق السند أيضا إلى أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. فقول أنس رضي الله عنه: لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأنهم كانوا فقهاء، الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء وكانوا أهل علم وأهل فقه في الدين، فهم يعرفون الحكم الشرعي أن المسافر إذا سافر في رمضان هو مخير بين الصيام وبين الفطر. فمنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، وهذا دليل على علمهم. ثم زادوا فقها وأدبا أنهم لم ينكر بعضهم على بعض، لأن هذا الاختلاف لا يوجب الإنكار، فالكرد الكرد مصيب، لكن صاحب الجهل عدو لما يجهل، الجاهل عدو ما يجهل، ومن جهل شيئا عاداه. فلهذا الجهل يعتبر عدو، يقتل صاحبه ويقتل غيره، كما في الحديث حين أجنب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان قد شج رأسه، أي في رأسه جراح، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في أن أتيمم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما كان شفاء العلم السؤال، والعلم هو الجهل. وقول قتلوه أي بفتواهم، قتلوا بالفتوى التي كانت على غير الدليل، والتي كانت سببا في قتله في موته. فالذي أفتى سببت فتواه موت هذا الرجل. هذا معنى أن الجهل يقتل صاحبه ويقتل غيره، هذا قتل غيره. وذاك الذي قتل 99 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد ولم يدل على عالم، فسأله هل له من توبة؟ قال لا. هذا القاتل كمل به الدنيا. فهذا الجهل كان سبب في قتل صاحبه، وذاك سبب في قتل غيره، بين قاتل ومقتول. ناهيك عن عما يسبب الجهل من البغضاء والشحناء والأحقاد والتقاطع والتدابر والتهاجر وارتكاب المعاصي وترك الواجبات. لهذا يجد الشيطان يجد طريقا واسعا في أصحاب الجهالات، فهو ينكل بهم ويخدعهم وينكر بهم ويتحكم عليهم، لأنه يجد قلوبا فارغة من العلم وعقولا جاهلة، فيتولى دعوتها إلى الجهل والمعاصي. والله المستعان. وساق بسنده أيضا إلى فزعة، قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكذبون عليه، أي يسألون، فانتظرت حلوته أي فراغه من الناس، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل، أي موضعا من المواضع، فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا أي موضعا آخر، فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. والحديث رواه مسلم. هذا يدل على ما دل عليه الأحاديث السابقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السفر وأفطر. ويتأكد الفطر إذا كان المسلمون سيلاقون عدوهم، فإن الرسول عزم عليهم بالفطر عليه الصلاة والسلام. وفي الموضع الأول قال إنكم قد دنوتم يعني قررتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، أي فهموا عدم العزيمة في الموضع الأول. لهذا منهم من صام ومنهم من أفطر. لكن في الموضع الثاني قال إنكم تصبحون عدوكم، يعني غدا صباحا تلتقون به، وهو عمل فتمتع. لكن الوضع الأول قال إنكم قد دنوتم من عدوكم أي قد قررتم، لكن لا بمثابة، وكانوا حريصين على الخير، لهذا صام بعضهم وأفطر البعض الآخر. لكن حين وصلوا إلى أطراف مكة قال إنكم مصبح عدوكم، إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، فأمرهم الفطر ليتقوى على العدو حتى يتم النصر على المشركين وحتى ينتصر الإسلام على الشرك. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا أنه عزم عليهم، فلهذا أفطروا. وجعل الله في ذلك الخير العظيم والنصر المبين والفتح العظيم فتح مكة، وقد كان في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة النبوية. وتحدث الناس عن فتح مكة وعلموا أن الإسلام قد تقوى وأن المسلمين قد كفروا، وكان نصر عظيم للإسلام والمسلمين. ولهذا قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد فتح مكة دخل الناس في الإسلام أفواجا، أي فوجا بعد فوج. وكان النصر الأول كما عرفتم هو النصر في بدر، غزوة بدر الكبرى، وكانت السنة 8 من الهجرة النبوية، وكانت أيضا في شهر رمضان المبارك، فهو شهر الانتصارات، شهر العزة والكرامة في الإسلام والمسلمين. وتحدث الرطبان بانتصار الإسلام في بدر، وكان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كان النصر من فضل الله للمسلمين على المشركين وللإسلام على الشرك. وبين هاتين الغزوتين 6 سنوات، ثم جاء فتح مكة، وكان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين. وكان تمهيدا أيضا للحج، الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، فإن أول حجة قام بها المسلمون في السنة 9 من الهجرة بعد عام الفتح بعام، حج بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فيه تهيئة لحجة الوداع، كان فيه تهيئة لحجة الوداع وتمهيد، فإن المشركين كانوا يحجون بالبيت ويطوفون به العراة، فجعل الله حجة السنة 9 من الهجرة تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول أمر من ينادي ويعلن بمكة في موسم الحج وفي المشاعر المقدسة ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد كان منهم من يطوف عاريا، وقد كان أيضا المشركون يحجون البيت حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيجد البيت قد خلى من المشركين وقد خلى من العراة، فالكل لابس بملابسه، لابس الإحرام ساتر لعورته، والكل من أهل التوحيد. والله سبحانه وتعالى هو المدبر، كما قال الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تردون. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الخالق، فهو الذي يدبر شؤون عباده بالليل والنهار في السماء والأرض، الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم وللمسلمين. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب الصوم من صحيح سنن أبي داود، ولا نزال في الباب 39، وهو باب من أكل ناسيا. وساق أبو داود رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إن أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح. وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس فيه جاء رجل، وإنما فيه من أكل أو شرب ناسيا فلهن صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وظاهره أنه لا قضاء عليه، على القاعدة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: قد فعلت. فهذا ناسي لم يؤاخذ على فعله من أجل النسيان، ولكن إذا ذكر والإناء في فيه أو الماء في فيه فلا يبلع ما في الفم، وإنما ما كان في الفم طعام أو شراب عند التذكر لصيامه يخرجه، وما قد ابتلعه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا من احتجم ناسيا أو قاء ناسيا لصيامه كل على هذا. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أيضا من جامع ناسيا، لكن كما عرفتم إذا تذكر يلزم، فإذا تذكر محجوم يتوقف على الحجامة. علمنا الله أن نقول: لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا. إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والمحتال: الله يعلم حيلته. إذا كان يدعي أنه ناسي وليس كذلك، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع على جميع عباده. فهذا لفظه عند أبي داود كما سمعتم. قال أبو هريرة: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم. فقال: الله أطعمك وسقاك. ولم يذكر له القضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هي القاعدة عند أهل العلم. فلو كان عليه القضاء لأمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر المجامع في نهار رمضان، أي المجامع الباكر بصيامه، قال واقض يوما آخر، رواه أبو داود، فأمره بالكفارة وأمره بالقضاء وأمره بالاستغفار لأنه متعمد. الباب الأربعون، قال أبو داود رحمه الله: باب تأخير قضاء رمضان. وساق بسنده إلى أبي سلمة ابن عبد الرحمن، وهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، أبوه صحابي وهو تابعي، أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: إن كان ليكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. متفق عليه. فقول أبي داود باب تأخير قضاء رمضان يعني جواز ذلك، وأما الأفضل فهو أن يبادر بالقضاء. من كان عليه قضاء من رمضان بالعذر الشرعي فإن الأفضل أن يبادر به بعد العيد، فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى المغفرة، سابقوا إلى المغفرة. والإنسان لا يظلم نفسه، الأفضل أن يبادر بالقضاء، لكن يجوز أن يؤخر إلى شعبان، يعني آخر موعد للقضاء هو شهر شعبان، لأنه إذا لم يقضي في شعبان ما عليه من رمضان الأول وأخر بدون عذر يلزمه مع القضاء الكفارة، يقضي بعد العيد وعن كل يوم يكفر إطعام عشر، إطعام مسكين كيلو ونصف لكل واحد مع القضاء. أما إذا كان التأخير بالعذر فعليه القضاء فقط. والباب الحادي والأربعون: باب في من مات وعليه صيام، أي فما الحكم؟ هل يقضى عنه أم لا؟ وساق بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل هو أحد شيوخ أبي داود. لكن الراجح أنه عام، يشمل كل صوم واجب على الميت من قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. والحديث متفق عليه. من مات عليه صيام صام عنه وليه. وهذا خبر بمعنى الأمر، أي ليصم عنه وليه. وهل هو أمر إيجاب أو أمر استحباب؟ لو ينظر في كلام أهل العلم فتوى اللجنة الدائمة أنه في الاستحباب، ثم ساق بسنده أيضا إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. قال الشيخ الألباني رحمه الله: صحيح، هذا موقوف على ابن عباس أنه قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. والراجح كما عرفتم العمل بالحديث، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. ولم يقل أطعم، وإنما قال صام ويقضى عنه ما كان من رمضان، يقضى عنه على أنه من رمضان، وما كان كفارة فيقضى عنه على أنه كفارة، وما كان نذر يقضى عنه على أنه نذر. وقضاء النذر مطلقا وقضاء الكفارة كذلك مطلقا، وأما قضاء ما عليه من رمضان فإنه مشروط بشرط، وهو إذا أمكنه القضاء ولم يقضى. إذا أمكنه القضاء ولم يقضي فيقضى عنه. وأما إذا اتصل به المرض حتى مات فمعناه أنه لم يمكنه القضاء فليس عليه قضاء، وهذا عليه الإجماع. والباب الثاني والأربعون: باب الصوم في السفر، أي ما حكمه، هل يجوز أم لا. فيذكر الباب ثم يذكر الحديث والذي هو الحجة لذلك. وساق لسانه إلى عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم، أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت. متفق عليه. حمزة الأسلمي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يسرد الصوم، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر عليه الصيام، فهو كثير الصيام في الحضر والسفر. ولكن أشكل عليه الصوم في السفر، فلهذا سأل قال: أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت، يعني لك الخيار. سواء كان الصوم نافلة فلك الخيار، أو كان فريضة من رمضان في شهر رمضان أو قضاء عنه فلك الخيار، إلا ما كان من الصوم الذي يشترط فيه التثابت من صيام شهرين متتابعين، كفارة على من جامع في نهار رمضان أو ظاهر زوجته أو قتل خطأ وكان عاجزا عن حفظ رقبة، فإن هذا ليس له خيار إذا كان في السفر يتابع. وهذا قول لبعض أهل العلم، وأنه لا يرخص له في الفطر إلا إذا كان مريضا، أو المرأة في حيض أو نفاس، فإذا زال العذر تابع وقضى ما فاته، قضى ما أفطر ما دلاله. الحديث كما سمعتم متفق عليه. وساق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان. فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر. متفق عليه. وهو كذلك، صوم رمضان في السفر، إن شاء المسافر صام، وإن شاء أفطر عليه القضاء من أيام أخرى. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، الصوم أم القضاء، الصوم أم الفطر، أي في السفر لمن كان مسافر في رمضان. ورجح بعضهم أن الفطر أفضل لأنه أخذ بالرخصة، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ساق السند أيضا إلى أنس رضي الله عنه قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، فصام بعضنا وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. فقول أنس رضي الله عنه: لم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لأنهم كانوا فقهاء، الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقهاء وكانوا أهل علم وأهل فقه في الدين، فهم يعرفون الحكم الشرعي أن المسافر إذا سافر في رمضان هو مخير بين الصيام وبين الفطر. فمنهم من أخذ بهذا ومنهم من أخذ بهذا، وهذا دليل على علمهم. ثم زادوا فقها وأدبا أنهم لم ينكر بعضهم على بعض، لأن هذا الاختلاف لا يوجب الإنكار، فالكرد مصيب، لكن صاحب الجهل عدو لما يجهل، الجاهل عدو ما يجهل، ومن جهل شيئا عاداه. فبهذا الجهل يعتبر عدو يقتل صاحبه ويقتل غيره، كما في الحديث حين أجنب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان قد شج رأسه أي في رأسه جراح، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في أن أتيكم؟ قالوا لا، فاغتسل فمات. فبلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما كان شفاء العين السؤال، والعين هو الجهل. وقول قتلوه أي بفتواهم، قتلوا بالفتوى التي كانت على غير الدليل، والتي كانت سببا في قتله في موته. فالذي أفتى سببت فتواه موت هذا الرجل. هذا معنى أن الجهل يقتل صاحبه ويقتل غيره، هذا قتل غيره، وذاك الذي قتل 99 نفس ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عابد ولم يدل على عالم، فسأله هل له من توبة؟ قال لا. هذا القاتل كمل به المئة. فهذا الجهل كان سبب في قتل صاحبه، وذاك سبب في قتل غيره، بين قاتل ومقتول. ناهيك عما يسبب الجهل من البغضاء والشحناء والأحقاد والتقاطع والتدابر والتهاجر وارتكاب المعاصي وترك الواجبات. لهذا يجد الشيطان يجد طريقا واسعا في أصحاب الجهالات، فهو ينكل بهم ويخدعهم وينكر بهم ويتحكم عليهم، لأنه يجد قلوبا فارغة من العلم وعقولا جاهلة، فيتولى دعوتها إلى الجهل والمعاصي. والله المستعان. وساق بسنده أيضا إلى فزعة، قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وهو يفتي الناس وهم مكبون عليه أي يسألون، فانتظرت حلوته أي فراغه من الناس، فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر، فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان عام الفتح، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل أي موضعا من المواضع فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر. قال ثم سرنا فنزلنا منزلا أي موضعا آخر، فقال إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك. والحديث رواه مسلم. هذا يدل على ما دل عليه الأحاديث السابقة أن الرسول عليه الصلاة والسلام صام في السهر وأفطر. ويتأكد الفطر إذا كان المسلمون سيلاقون عدوهم، فإن الرسول عزم عليهم بالفطر عليه الصلاة والسلام. وفي الموضع الأول قال إنكم قد دنوتم يعني قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، قال فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر، أي فهموا عدم العزيمة في الموضع الأول. لهذا منهم من صام ومنهم من أفطر. لكن في الموضع الثاني قال إنكم تصبحون عدوكم، يعني غدا صباحا تلتقون به، وهو عمل فتمتع. لكن الموضع الأول قال إنكم قد دنوتم من عدوكم أي قد قربتم، لكن لا من سابق، وكانوا حريصين على الخير، لهذا صام بعضهم وأفطر البعض الآخر. لكن حين وصلوا إلى أطراف مكة قال إنكم مصبحوا عدوكم، إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، أمرهم الفطر ليتقوى على العدو حتى يتم النصر على المشركين وحتى ينتصر الإسلام على الشرك. قال فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا هذا أنه عزم عليهم، فلهذا أفضلوا. وجعل الله في ذلك الخير العظيم والنصر المبين والفتح العظيم فتح مكة، وقد كان في شهر رمضان سنة 8 من الهجرة النبوية. وتحدث الناس عن فتح مكة وعلموا أن الإسلام قد تقوى وأن المسلمين قد كفروا، وكان نصر عظيم للإسلام والمسلمين. ولهذا قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعد فتح مكة دخل الناس في الإسلام أفواجا، أي فوجا بعد فوج. وكان النصر الأول كما عرفتم هو النصر في بدر، غزوة بدر الكبرى، وكانت السنة الثانية من الهجرة النبوية، وكانت أيضا في شهر رمضان المبارك، فهو شهر الانتصارات، شهر العزة والكرامة للإسلام والمسلمين. وتحدث الرضوان انتصار الإسلام في بدر، وكان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، كان النصر من فضل الله للمسلمين على المشركين وللإسلام على الشرك. وبين هاتين الغزوتين 6 سنوات، ثم جاء فتح مكة، وكان ذلك قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعامين. وكان تمهيدا أيضا للحج، الركن الخامس من أركان الإسلام الخمسة، فإن أول حجة قام بها المسلمون في السنة 9 من الهجرة بعد عام الفتح بعام، حج بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بأمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان فيه تهيئة لحجة الوداع، كان فيه تهيئة لحجة الوداع وتمهيد، فإن المشركين كانوا يحجون بالبيت ويطوفون به العراة، فجعل الله حجة السنة 9 من الهجرة تمهيدا لحجة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول أمر من ينادي ويعلن بمكة في موسم الحج وفي المشاعر المقدسة، ألا لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد كان منهم من يطوف عاريا، وقد كان أيضا المشركون يحجون البيت حتى يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام فيجد البيت قد خلى من المشركين وقد خلى من العراة، فالكل لابس بملابسه، لابس الإحرام ساتر لعورته، والكل من أهل التوحيد. والله سبحانه وتعالى هو المدبر، كما قال الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تردون. فالله سبحانه وتعالى هو المدبر وهو الخالق، فهو الذي يدبر شؤون عباده بالليل والنهار في السماء والأرض، الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقات، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، ولا يكون إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى. لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم ولجميع المسلمين. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.